تكون معرفة الموضوع ومشترك المسموع. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني في القول نعم أنا وضعته، كما حصل من نوح بن أبي مريم أو ميسر بن عبد ربه إذ وضع حديثا طويلا في فضائل كل سورة من القرآن، من سورة الحمد لله رب العالمين إلى سورة قل أعوذ برب الناس، ومن قرأ سورة كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا وهكذا، كل سورة حديث طويل. ثم بعدها قيل له ما حملك على هذا؟ قال إني رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أرغبهم في القرآن. الله المستعان، هذه الترهات التي أتى بها، فرغبهم في القرآن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وبعض الوضع قد يكون وضعا مكشوفا مفضوحا. من الأمثلة على هذا أنه اختلف عند أحمد بن عبد الله الجويباري، أحمد بن عبد الله الجويباري اختلف فيه، أسمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع الحسن من أبي هريرة؟ فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا يعد كذبا مفضوحا. طيب، وقد تكون قرينة الحال دالة على الوضع. من الأمثلة على هذا سعد بن طريف الأسكاف أو سعد الأسكاف، فإنه جاءه ولده يبكي من عند الكستاك، أي من المدرسة بالتعبير، من عند الكستاك جاءه ولده يبكي، فقال لأخزينهم. حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. طيب، قال في شأن المعلمين: معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة على اليتيم، وذكر قضية الحديث جملة كذا. فهذا وضعه قد يكون مكشوفا، وقد يكون أيضا من أجل أن ينفق سلعته، مثل ما جاء في أحاديث الحلبة والهريسة وبيع أكل الرؤوس على جبل قبيس ما أدري يدخل الجنة أو كذا، يعني الكثر منها. نعم،
تفضل. الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر كبيرة وصحيح مخلق، يعني هل تعتبر كبيرة يعني هو مشيئة الله أم أن يكفر؟
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتفاوت. إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأمر، مثل قال إنه جاهل وأنه رأى تكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رماه بشيء يعني ما هو فيه، هذا قد يكون كفرا.
مثل الذي قلت كما شيئا من غشي.
طيب، والكذب أيضا في الأحكام يعد كثيرا، الأحكام التي ما تمس بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كبيرة، وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله للجنة. أما الجويني فقد حكم عليه بالكفر وقال إنه يعد كافرا، ولكن الأدلة تقضي بخلاف هذا إلا أن يكون الكذب يمس بجناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ما الذي حصل عنده؟
طيب، أما وقد استجاز بعض الطوائف والصرامية وبعض الصوفية استجازوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إنما كذبنا له لا عليه. إن كذب علي متعمدا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له. فهل الدين ناقص حتى يصوف وربما تدلوا بحديث الموضوع على الكذب؟ من كذب علي حديثا من كذب علي متعمدا ليضل الناس. فأتوا بلفظة
بسم السلام ورحمة الله وبركاته،
فأتوا بلفظة ليضل الناس وهي لفظة باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الكذب كما عرفتم تعد كبيرة، الكذب يعد كبيرة وصاحبه تحت مشيئة الله، عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني تحت مشيئة الله والحديث.
طيب، فليس بما مقعده من النار
إنه يعذب ويجنة،
ها؟
يعذب مع له ويجنة
تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم ما له إلى الجنة مثل أصحاب الكبائر. ومن ذلك ركاسة ألفاظه كما قال بعضهم في الحديث لا تسيدوني في الصلاة، عرف أنه حديث موضوع لأنه لو كان صحيحا لقال لا تسيدوني لأنه من ساد يسود. طيب لماذا أنت تتحدث به يا عبد المجيد؟ وتساد معناه إذا يكون الحديث من حيث المعنى فاسد ما يجوز أن يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في الحديث في الترغيب في أكل الباذنجان وأنه شفاء من قلوبه. وابن الجوزي يقول ان الباذنجان هو يضر المحرورين، فيقول واضع هذا اراد ان يفينا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. او مجازفه فاحشه، من عمل كذا وكذا على العمل يسير وياتي باجر كبير جدا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فلا تجوز روايته، أي الحديث المقدور، لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. ولابد يا أخواننا للخطيب وللمحدث وللكاتب في الجرائد والمجلات إذا كان يستدل بأدلة لابد أن يكون عالما بعلم الحديث وإلا تخطط. فقد أخبرني بعض الزملاء أنه سمع خطيبا يخطب ويقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ما هو ذلك؟ ما هي الموضوعات التي هي لابن الجوزي؟ يعني الموضوعات بمعنى المكذوبات يا إخواننا. طيب، نعم. قال والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة أرادوا أن ينفروا عن الدين، زنادقة ما استطاعوا أن يواجهوا الدين بالسيف فأرادوا أن ينفروا عنه. طيب، بالكذب مثل نعم محمد بن سعيد المصبوط والرحمن. ومنهم متعبدون، طيب، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، مثل غلام خليل واسمه أحمد بن محمد بغدادي عند أن توفي بسبب محبة الناس غلق أهل بغداد دكاكينهم وحضروا جنازته، هو كان محبوبا وكان واعظا مؤثرا وكان كذابا، ويقال له لما تكذب في حد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تروي هذه الأحاديث؟ فيقول نأتي بها لنرتق بها قلوب العامة. بعض إخواننا قال لبعض العلماء الطيبين الله يهديه الله يرحمه رحمه الله، قال له لما تحدث بقصة ثعلبة؟ قال نأتي بها لنراقب الناس في الزكاة. ثم ذكر له أنها قصة باطلة، فأقصد أنهم مقصودهم حسن لكنهم أخطأوا، لأن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرقق قلوب العام. وهذا غلام خليل الذي هو أحمد بن محمد، بعض المحدثين أراد أن يناقشه في راو من الرواة، فتكت، وكانوا يخافون منه، لو سلط العام على واحد لقتلته أو لضربته، المهم كانوا يخافون منه. فدخل بيته في اليوم الثاني جاء فقال قد نظرت فإذا أنا قد رويت عن كذا وكذا ممن يسمى بهذا الاسم. طيب
تعالى الشيخ الدكاتر
لا تثبت، لا تثبت يعني قصته.
بارك الله فيك والله يجب قلبي
طيب. والذي يعني يحدث مثل هذه القصة ويعلم أنها كذب هل يعتبر حكم الحكم الكذب؟
نعم.
قال هؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن خطهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. إذا جاءنا يعني إذا جاء رجل متزهد معروف بالتقى والصلاح وكذب الناس يثقون ولا ما يدرون انه كذب لانه يقولون ان الذين يمنعوا ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا العلماء يقولون شر الموضوعات موضوعات الصوفيه المتزهدين.
ذكر الشيخ الحديث يعني عرف الشخص أن الحديث هذا موضوع ثم شخص قد يقصد قال هذا الحديث موضوع قال من ينتهي منه الرجل هذا أتى بأحد الكذابين ما هو عارف منه عارف الحديث موضوع بس ما هو عارف منه هذا يعني
ينتهي منه. لا أنت تقول أنا كذابا قل أنا أعرف أنه موضوع في كتاب كذا وكذا ويكفي. قال وقد نعم وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وتنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. وبعدها يسمعنا الوضع العلماء الذين هم علماء يعني صحيح هم يبتعدون عن الوضع وعن الكذب جدا حتى وإن لم يكن تدينا مع أن الغالب يبتعد تدينا. لماذا؟ لأنه يطلب العلم من ابتداء أمره إلى أن يصل في الشيخوخة. فإذا علم أو ظن أنه كذاب معناه أن عمره كله ذهب فداء لأن الناس ما يأتون إليه يحدثهم. إذا علم أنه كذاب معناه فمن أجل هذا يجتنبون جدا ويبتعدون عما يعني عن أي تهمة تلصق بهم من الكذب جدا من أجل ما يخسرون أعمالهم. لأن المحدث محدث ماذا ما يعني ما هو من ابتداء أمره هو يطلب العلم إلى أن يصير محدثا. فإذا اتهم بالكذب معنى أن الناس يبتعدون عنه ولا بحديثه قيمة. طيب
ما جدا من يشوف الواحد قل ساجد للصلاة وما سجد.
قال وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره.
وش معنى كذب عليه؟ في أقولهم يعني إيش معنى جبر؟
لا لا. هذا يجوز في الأحاديث عليها
يعني. تفطر اعتقد. قال قد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حاصلا بالموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. وكتاب ابن الجوزي من أحسن الكتب وأنصح إخواني في الله بقراءته وهو مأخذ له من الأباطيل للجوزجاني وابن الجوزي هو أعلم من صاحب الأباطيل وصاحب الأباطيل متكلم فيه الجوزجاني متكلم فيه لكن ابن الجوزي هو عالم ومحدث وله نظران من الحديث أحدهما أنه ينظر إلى السند ثم ينظر إلى المتن فإذا رأى المتن مبارنا لشرع الله أو رأى المتن يعني فيه شيء من النكارة حكم عليه ولو كان الحديث سنده ما فيه كذاب. من الأمثلة على هذا حديث الذباب كله في النار إلا النحلة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره في الآيات الموضوعات في سنده سكين بن عبد العزيز وقد قال النسائي ليس بالقول. طيب مع أن بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث فهو ينظر رحمه الله تعالى إلى المتن وينظر إلى السند يعني بعض المغفل يعني أن بعض المغفلين من لا يعرف المحدثين يظنون أنهم يشتغلون بالسند فقط لكنهم يشتغلون بالمتن وبالسند. وموضوعات ابن الجوزي ما زال أهل العلم بين منتصر لها وبين راد عليها فسيوطي له الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ما هي إلا كالرد ما هي إلا رد على ابن الجوزي. وثم له أيضا بين الموضوعات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرد على ابن الجوزي فيما يتعلق بمسند أحمد في كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد إلى هنا.
من المحر ابن الجوزي أم ابن حجر؟
من المحف ابن الجوزي أم ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر يورد فرضا لكن ينبغي أن يعلم أن الحافظ ابن حجر وقف موقف المجاسة فينبغي لطالب العلم أن ينظر في كلام هذا وكلام هذا ثم يحكم. وابن الجوزي قد يعل بعض الأحاديث أو يعني يحكم عليها بالوضع وربما يكون لها طريق ما اطلع عليها. من الأمثلة على هذا حديث طيب من الأمثلة على هذا حديث ماذا يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم من الأقيال. ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية وأعله برجل لا يذكر اسمه ثم وجدناه في مسند أحمد ما هو من تلك الطريق أرفع من الرجل الذي أعله به يعني فتلنا من العلة. وهو الأمثل على هذا وقد ذكره الحافظ بن حجر حديث يكون قوم من أمة يخرجون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهو حديث ابن عباس في سنن أبي داود وسنن النسائي. فقال ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال إن في سنته عبد الكريم بن عبد المخالق وذكر فيه من التجريح ما فيه من التجريح. ثم يأتي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ويقيم البرهان في القول المسدد على أن الذي في سند الحديث هو عبد الكريم بن مالك الجزري وليس ابن عبد المخالق فقد يعني
رحمه الله
الذي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
قال ابن عائش
قال ابن عائش ها؟ أجي حديث إيه؟
هذا ما هو أجي في المقدمة يعني.
هذا صحيح.
بس يا شيخ علي قال الضباب كلها في النار وإن شاء الله الله ولا عقبه.
من أجل هذا ابن الجيل حكم عليه بالوقت.
والله من أخي هذا من له حديث نعم حديث علي.
يخرج من عدن 10,000 من قتل من سبيل الله وكرام بيني وبينهم الأخيان يراجع في مجمع الزواج فضائل أهل ما أذكر صحابي ما أذكر أبي بن عباس يقول أخوك أكثر حديث أنه ابن عباس
وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية مثل المعتزلة وقد حاول يعني من هذا المعتزلة المعتزلة عليه السلام ورحمة الله المعتزلة منهم من هو ذكي ويحكم بالوضع على أحاديث كثيرة إما هو كما يقول أو معاند وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي وهذا الحديث تمامه هذا الحديث بهذا اللفظ باطل وتمامه باطل لأنه سيكذب علي فما أتاكم من الحديث عني فأعرضه على كتاب الله فإن وافق فهو مني وأنا قلته وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله الحديث أتانا الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول يوشك أن يزلك رجل شبعان على أريكته فيقول لا نعمل إلا بما في كتاب الله ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه طيب الحديث الذي هو ثم انه نصه مردود بقول الله عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحديث هذا ماذا من اوله الى اخره باطل سيكذب علي نعم قد وقع الكذب عليه لكن الحديث جاءت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليلج النار من كذب علي متعمدا من كذب علي بالبعض الفاظها ليس هنا في بعضها متعمد لكن التعمد هو شيء لا بد ان يكون ما ينال هذا الوعد الا اذا كان متعمدا طيب فهذا الحديث الذي سمعتموه هو باطل الذي هو سيكذب علي وتمامه ايضا باطل ذكر هذا السيوطي في مفتاح الجنة نعم في التمسك بالسنة أو بهذا المعنى في الاحتجاج بالسنة وذكره من ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفتوح وأبو محمد في إحكام الأحكام الشوكاني ذكر منه جملة وقال أعني ما إذا أتت من حديث عني فأرضوه على كتاب الله فأن يوافق فهو مني وأنا قلته وإن لم يوافق ليس مني ولم أقله وقال إن هذا الحديث مما وضعت في الزنادقة ليردوا به السنن لأن أكثر التشريع أقوالنا من السنن ثم يقول قال قد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ بقي إلى يوم القيامة أذنان يمكن أن يقع فيها ما ذكر هذا مفهوم يا أخواننا يقول سيكذب علي إن كان الحديث صحيحا فإن الكذب سيقع على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان غير صحيح فقد كذب هو نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى
لأنه لا يلزم أن يكون الكذب قد وقع في هذا الزمان، لأن هناك أزمنة بعد زمنه فيمكن أن يقع الكذب فيها. هذا مفهوم يا أخوان. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. وذكرنا لكم يا أخواننا أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أبان بن أبي عياش، فقال له أحمد بن حنبل: أتكتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس؟ يعني أبان ضعيف، أو أبان كان رجلا صالحا لكنه ضعيف. فقال: اسكت، أنا أريد أن أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبها عن ثابت عن أنس، يعني فأرد عليه وأقول إنها مروية عن أبان ابن أبي عياش عن أنس لا عن ثابت عن أنس. طيب، وكان بعض أهل العلم يحفظ أولاده حادثة موضوعة من أجل أن يعرف أنها موضوعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح.